أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى المقدمة الثالثة من مقدمات الحكمة بحسب عرض تنظيم صاحب الكفاية رضوان الله عليه، حيث أفاد أن المقدمة الثالثة هي انتفاء القدر المتيقن في محل التخاطر. وقد شرحنا في بداية استعراض هذه المقدمات مع ما أضافه غيره من المحققين كالناهين رضوان الله عليهما وعليهم جميعا، بينا المراد من القدر المتيقن في محل التخاطر. وخلاصة ما أفيد أن المقصود أن العنوان الكلي اسم الجنس مثلا يكون انطباقه على بعض الأفراد بالقياس إلى بقية الأفراد قدرا متيقنا. وهذا الكلام بحاجة إلى إعادة رصد من جديد ولو بشكل مختصر، إذ انطباق العنوان على بعض أفراده بالأولوية إما أن يكون بدوى من جهة العلاقة والارتباط بين اللفظ الموضوع للكل وخصوص هذا البعض من الأفراد، ولو من جهة كثرة الاستعمال في خصوص هذا البعض، وإما أن يكون من جهة حيثية مصداقية في الخارج، وهذا له حالتان: أن يكون المصداق الذي هو القدر المتيقن أكمل المصادق، وإما الحالة الثانية في هذا الشرط أن يكون من جهة كونه أشيع المصادق، يعني أكثر المصادق شيوعا وتواجدا في الخارج، بحيث ما يقابله نادر الوجود أو قليله. هذا الشق الأول بفروعه في أصل بيان قدر المتيقن. الشق الثاني أن لا تكون الأولوية بلحاظ بعض المصادر ناشئة من نفس اللفظ والمفهوم ولو بلحاظ الصدق الخارجي، بل تكون هذه الأولوية ناشئة من جهة أو قرينة ولو كانت القرينة مناسبة الحكم والموضوع. وهذا لا بد وأن يفترض فيه وراء اللفظ كلمة عالم مثلا ووراء الصدق الخارجي المعنى، ملابسات خاصة اقتضت صيرورة هذا البعض هو الأولى من غيره في انطباق العنوان عليه، وهذا أيضا له حيثية تامة. الحيثية الأولى أن تكون هذه القرينة قرينة خارجة عن محل التخاطب، كعلمنا بمجمل حال المتكلم وأنه بلحاظ الحكم الذي حكم به فإن القدر المتيقن الذي يريده هو البعض، وإن لم يمتنع أن يكون مريدا للكل. يعني عندما يأتي شارعنا الذي يقدس علم الفقه مثلا أو علم الدين يقول أكرم العالم، لم يأتي في ضمن الكلام بأي قرينة على أن مراده من العالم صنف خاص ممن لديه العلم، ولا جاء باللفظ ولا احتف الكلام بما يوجب شيئا من ذلك، لكننا من الخارج نعلم أن هذا المتكلم ينظر إلى العلوم بنظرة متفاوتة، وقمة العلوم عنده وأهم العلوم علم الدين أو علم الفقه مثلا لكونه ينفع في المعاش والمعاد معا. فإذا قال أكرم العالم لا نحتمل أبدا أن يريد العالم غير الفقيه، لكن يحتمل ويمكن أن يريد خصوص العالم الفقيه. كيف التعبير يا أخوان؟ يعني أن يريد كل عالم فقيه غير فقيه، هذا ممكن. أن يريد خصوص الفقيه ممكن لكونه أكمل مصادق العالم عنده. أن يريد العالم غير الفقيه ولا يريد الفقيه، هذا غير محتمل، أبدا غير محتمل. هذا شو بسموه؟ هذا القدر المتيقن من خارج محل التخاطب. شو يعني؟ يعني لم يؤتى في الألفاظ في السياق اللفظي بقرينة تدل على هذه الأولوية، فهمت هذه الأولوية من علمنا من الخارج بأولوية العالم الفقيه على العالم غير الفقيه.
هذا قدر المتيقن نحرج محل التخاطب.
طيب هذا يا إخوان سؤال، هذا من نفس كلمة عالم يفهم، أما من حال من أطلق كلمة عالم؟ يعني لو منتدى أدبي رئيسه قال أكرم العالم، فيها انصراف.
الله ممكن يكون الانصراف معكوس، مراده من العالم العالم بالفنون العربية.
قطعا كلمة عالم لا تفاوت في إطلاقها على من لديه علم الفقه أو علم الفيزياء أو علم الأدب. فهذا ليس من نفس اللفظ، هذا بلحاظ حالات اللفظ ومناسبات الحكم والموضوع. ليش قلت مش بس كلام المتكلم، مناسبات الحكم والموضوع أيضا؟ لأنه لو قال مثلا لا تشده بالعالم، قطعا قدر المتيقن غير الفقيه، مش الفقيه صار بالعكس يحسب مناسبات الحكم الموضوع. يمكن أن يريد حتى الفقيه، لأنه همه هو مش بس العلم، هذا الشارع همه الاستقامة على جادة الدين مش بس العلم، قد يشمل حتى الفقيه. لكن إذا في قدر متيقن هو غير الفقيه ساعتها صار، عندما قال لا تشده. طيب الشق الثاني أو الحالة الثانية في هذا الشيء، أو قدر المتيقن من محل التخاطب، ماذا يقصد به؟ يقصد به أن يكون هنالك أولوية في الانطباق على المصداق مع قابلية المفهوم بما هو للشمول للجميع، لأنه موضوع للطبيعي، موضوع للجنس، موضوع للقضية المهملة في حد نفسه. بس بدنا نقول لا بشرط القسمي أو المقسمي على اختلاف الاصطلاحات اللي تقدم شرحها. أنا بعضهم قال لا بشرط القسمي، بعضهم المقسمي، وأجرينا نوع من الصلح نحن سابقا لاختلافهم في تعريف لا بشرط القسمي والمقسمي، مش مهم الاصطلاحات هنا. فإذا جيء في الكلام بكلام أوجب صيرورة بعض المصادق قدرا متيقنا، حينئذ يقال له القدر المتيقن في محل التخاطب. مثاله البارز المتعارض والذي هو محل ابتلائنا كثيرا في الفقه هو مقام السؤال والجواب. إذ لا ينبغي أن نحتمل يا أخوان، انتبهوا شوي، أن يكون المراد هو إفادة القرينة في داخل نفس كلام المتكلم، إذ هذا هو نفسه المقدمة السابقة، الدفاع القرينة. ومن المجزوم به أن صاحب الكفاية لا يريد التكرار بهذه المقدمة، بل جاء بها بعد الثانية لأنها غيرها. والقرينة لا تجعل قدرا متيقنا، بل تجعل الغير منتفيا. ونحن في القدر المتيقن لا نتحدث عن انتفاء غير القدر المتيقن، بل نتحدث عن أولوية في الانطباق على القدر المتيقن فقط عن غيره، لا ينبغي الالتباس أصلا بينهما. نعم قد يلتبس الأمر من جهة تعبير صاحب الكفاية يا إخوان في المقدمة الثانية. إذا تراجع الكفاية
صاحب الكفاية ما جعل المقدمة الثانية انتفاء القرين، ما عبر بالقرين، قال انتفاء ما يوجب التعيين،
هيك عبر بالدقة.
وفسر كلامه عند كل المحققين بانتفاء القرينة المتصلة. إذ قد يلتبس هذا التعبير قبل هذا التفسير بأن قوله انتفاء القدر المتيقن هو مصداق من مصادق المقدمة الثانية، انتفاء ما يستوجب التعيين، لأنك تتبع يا صاحب الكفاية أن القدر المتيقن يمنع من الانعطاف الإطلاق، يعني يستوجب التعيين في القدر المتيقن، فيكون من مصادق المقدمة الثانية، فلذلك كان عليك أن تعبر بانتفاء القرينة. وقد يقول قائل أكثر من هذا، انتفاء القرينة اللفظية، هذا الإشكال لا ينفع على صاحب الكفاية يا أخوان، لأن المقام ليس مقام ادعاء أن القدر المتيقن يستوجب التعيين، القدر المتيقن يجعل أولوية في التعيين لمورده ولا يستوجب التعيين، يعني القدر المتيقن لا ينفي إرادة الشمول ولا يمنع منها، لكنه قد يجعل الخطاب مجملا من جهتها، بينما القرينة تستوجب التعيين وتنفي غير موردها، يعني عندما تقول أكرم العالم العادل تستوجب التعيين في العادل وتنفي عن غير العادل من العلماء. المثال البارز لهذا هو مقام السؤال والجواب. يسأل زرارة الإمام الصادق عليه السلام، يقول أصاب ثوبي دم رعافر مثلا، فيقول اغسل الثوب إذا أصابه الدم، في مقام الجواب جاء باسم الجنس المعرف بالألف واللام، وهذا الاسم الجنس موضوع لمطلق الدم مش لخصوص دم الرعاف، وموضوع لمطلق دم مش خصوص دم زرارة. بلحاظ السؤال القدر المتيقن هو دم رعاف، فإذا لاحظنا السؤال طيب هل يحتمل يا أخوان مع ملاحظة السؤال أن يكون الإمام أجاب بجواب لا يشمل دم الرعاف الذي سأل عنه زرارة؟ هذا غير محتمل أصلا، غير ممكن أصلا، لأنه يعني أن المجيب ليس لديه أدنى حكمة، لم يجب على مورد السؤال. لكن إذا كان مقصوده بهذا الجواب خصوص دم الرعاف لا مطلق الدم، فيكون قد أجاب على مورد السؤال، ويحتمل أن تكون اللام للعقد، يعني الدم المذكور في السؤال الآن في الذكر، فاحتمال موجود، وإن كان خلاف ظاهر العدول عن دم الرعاف في الجواب إلى مطلق الدم. هذا كثير في الروايات يا أخوان، بيجي سأل بيسأل هل أصلي فيه جند الفن مثلا، أحد الحيوانات الصغيرة، أو السنجاب أو فيجيبه الإمام لا تصلي في جند ما لا يؤكل لحمه، هذه المذكورات في السؤال مما لا يؤكل لحمه، لا نحتمل أن الإمام عندما قال ما لا يؤكل لحمه مراده غير هذه، ولا يكون الكلام شاملا لهذه المسؤول عنها، لكن احتمال أن يكون المراد خصوص المسؤول عنه موجود لا دافع عقلية له، وإن كان خلاف الظاهر مو دائما الظاهر في مقابله احتمال قائم.
على كل حال
جيد، هذا اسمه
أو هذا المثال البارز وهو المحل الابتلاء في الفقه. معظم رواياتنا سؤال وجواب من الإمام، وكثير منها سؤال عن مورد خاص والجواب يكون بمورد عام. طبعا هذا في بحثين يا إخوان هونيك، لأن في أكثر من حالة، مرات بدنا إلغاء خصوصية، مرات ما أدري ماذا إلى آخره. هذا هو محل الكلام، كلام صاحب الكفاية، هذا المورد الأخير. أما الشق الرئيسي الأول بجميع فروعه فهو ما سيأتي إن شاء الله في موقف قادم، وهو بحث الانصراف. وهذا مش محل كلامنا الآن ولا محل بحثنا. بحث الانصراف حيث يكون بمعزل عن مناسبات الحكم والموضوع، وبمعزل عن ملابسات الحاكم بالحكم. احنا منين انصرفنا للفقيه؟ لأنه المتكلم يقدس الفقه، كما أنه انصرف كلامنا إلى الأدبي إذا كان القائل أديبا. الانصراف يكون بمعزل عن الحاكم وبمعزل عن مناسبات الحكم والموضوع، إما من جهة أكملية الأفراد أو من جهة أكملية علاقة اللفظ بالمعنى شيوع الاستعمال، أو من جهة شيوع الأفراد خارجه، مش علاقة اللفظ بالمعنى، كثرة الاستعمال، كثرة الصدق الخارج، هذي كلهم مربوطين بالانصراف. الشق الأول مش داخل محل كلامنا أبدا. والشق الثاني إذا كان القدر المتيقن من جهة قراءة حالية أو عقلية أو إلى ما هنالك، مش من نفس السياق اللفظي، هذا من خارج محل التخاطب. فهمنا من خارج محل التخاطب، من معرفتنا بحكمة الشارع، من معرفتنا بولد الشارع إلى ما هنالك. هذا أيضا صاحب الكفاية أخرجه من محل الكلام، وشيخ النائيني أدخله في محل الكلام. فيبقى خصوص العنوان الثاني من الشق الثاني، وهو القدر المتيقن في محل الط... وبالمناسبة هو البلش، هو البلاء الشائع لنا في الروايات المبتلى به. صاحب الكفاية يقول حيث يكون هنالك قدر متيقن في محل التخاطب يمتنع التمسك بالإطلاق. هذا الكلام من صاحب الكفاية حمل في كلمات معظم المحققين بعده على هذا المثال الشائع سؤال وجواب، والمجيب أجاب باسم الجنس، ما أجاب بمورد السؤال فقط. لو أجاب بمورد السؤال أصلا ما في شيء اسمه إطلاق، موضوع الإطلاق مش متحقق حتى نشوف شرائطه متحقق. لا، إذا جاء باسم الجنس المقتضي والموضوع أصل الموضوع في الجملة للإطلاق موجود، إنما الكلام في أن شرائطه متحققة أي غير متحققة. صاحب الكفاية يقول قرن التيقن مانع من انعقاد الإطلاق. أقل ما قيل في حق صاحب الكفاية في هذا الكلام بأن ما قاله غريب غايته أو غايتها، غاية الغرابة، إذ لا يتصور بفقيه يلتزم بهذا. إذا كان جواب باسم الجنس كل الفقهاء ديدنهم أنهم يتمسكون بالإطلاق، وأنت يا صاحب الكفاية منهم في اللمعات النيرة في شرح التبصيرة وفي غيرها في الفقه، لطالما وجدناك تلغي خصوصية السؤال وتتمسك بالإطلاق، وأنت أنت الذي أصريت في صحاح زرارة في بحث الاستصحاب على التمسك بإطلاق الجواب.
مع أن موارد السؤال في هذه الصحاح كانت موارد خاصة.
وتمسكت بالإطلاق في الجواب، ولذلك استعدت الاستصحاب قاعدة عامة، وخالفت شيخك الأنصاري الذي أفضى به بحثه هناك إلى التفصيل في حجية الاستصحاب بين الشك في المقتضي والشك في المانع. وربما بعض التفاصيل الأخرى، بينما أنت ألغيت كل التفاصيل، وكان ذلك نتاج تمسكك بالإطلاق. وهناك يوجد قدر متيقن في محل التخاطب، وهو مورد السؤال.
السؤال اللي يطرح نفسه هون يا أخوان
صح الكفاية، هذا الدقيق العميق واللي عمله بالأصول وبالفقه
على التعميم والإطلاق، هل يحتمل أنه نسي كل هذه المواضع وإجا أصر هنا على أن القدر المتيقن في محل التخاطب مانع الإطلاق غفلة منه عن هذه الموارد، خصوصا وأنه نظر في الكفاية مرة بعد أخرى؟ صاحب الكفاية هذا هو بحثه في الخارج، في الدورة الثانية غير بعض المباني وعلق في أسفل الصفحات، وفي الدورة الثالثة أضاف بعض التعليقات، في كل ذلك يصر على هذا المبنى. احتمال الغفلة في أمر تفصيلي لا يتكرر مع الإنسان أمر موجود حتى عند أعظم العظماء إلا من عصم الله، لكن في مبنى بهذا العرض العريض بعيد غاية البعد يا أخوان حقيقة. من هنا أنا أدعو، ما عم الوصول لنتيجة يا أخوان، أدعو إلى إعادة التأمل مرة بعد أخرى في كلام صاحب الكفاية لنعرف ما هو مراده بالدقة من القدر المتيقن في محل التخاطب. إذ هذا الكلام في تفسير كلامه مما لا يخفى على ذي مسكة وهنه وضعفه، إذ يرد عليه النقض بعمله من جهة، ويرد عليه أن أولوية الانطباق على بعض المصادق لا يستوجب، مش أولوية انصرافية، الأولوية هذه قدر المتيقن بسبب لفظ خارجي أو مناسبات حكم الموضوع خارجية في مقام الحكم لا يستوجب الانصراف المذكور، بحيث لا يمكن التمسك بالإطلاق، بل اسم الجنس له قابلية الانطباق على الجميع. ولو أراد البعض دون البعض فلماذا عدل عن التعبير بدم الرعاف إلى التعبير بمطلق الدم؟ ألا يعني هذا أنه يريد التعميم حسب ظاهر الكلام؟ سبتقول لي محتمل والله بدرجة 10-20%، كل محتمل، كل ظهور في مقابله محتمل. العبرة بالحجية في المناهج اللفظية والبيانات اللفظية والظهور وليس القطع والجزم، لأن السيرة العقلية قائمة على العمل بظهور الكلام. فظاهر أخذه لإسم الجنس في مقام الجواب، ليش ما عبر بالجواب بالله باستنجاب الفنك اللي نسأل عنه؟ ليش عبر في الجواب؟ وكذلك في الاستصحاب نفس الكلام، سئل عن خفقة والخفقتين والما أدري شو، وأجاب لا تنقض اليقين أبدا بالشك، انتهى، أجاب بما ينطبق على المورد وغيره. من هنا أنا الذي أزعمه يا أخوان، بل لا أحتمل غيره، أن هناك نكتة تدور في ذهن صاحب الكفاية الشريف هي التي جعلته يصر مرة بعد أخرى على جعل القدر المتيقن مانعا من انعقاد الإطلاق. وإلا سهل نتكلم كما تكلم الآخرون على عظمتهم ونشكل عليه كما أشكل بكل بساطة، لكن نكون نستبسط أنفسنا ذلك الوقت، مش نفس استبسط صاحب الكفاية يا إخوان، أنا ما أقول برسمة صاحب الكفاية، ولكن
الإنسان عادة جواد يكبو، لكن كبوة الجواد مش كبوة السرج البسيط، كل واحد كبوته على قياسه. من هنا يمكن أن يكون مراد صاحب الكفاية شيئا آخر. أنا ما بدي أضرب مندل من نفس عبائر الكفاية، وبالأخص الحاشية التي حشاها في الكفاية في أسفل السطور تحت في آخر الصفحة. يمكن للإنسان أن يتنبه إلى نقطة ينظر إليها صاحب الكفاية إن شاء الله، نشرحها وننظر بعد ذلك إن بقي الإشكال يتوجه عليه أم لم يبقى. يأتي الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.